بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ملوك الاول الاصحاح السابع من اول الايه 23. وعمل البحر مسبوكا 10 أذرع من شفه الى شفه، وكان مدورا مستديرا، ارتفاعه 5 أذرع، وخيط 30 ذراعا يحيط به بدائره، وتحت شفته قثاء مستديرا تحيط به 10 للذراع محيطة بالبحر بمستديرة، صفين القثاء قد سبكت بسبكه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في أجزاء الهيكل سفر ملوك الأول. لو حبينا نربط الأجزاء اللي احنا اتكلمنا فيها ببعضيها، هنلاقي أول حاجة قلنا إنه الهيكل الغرض منه إعلان سكنة الله مع الأبدية، فعشان كده أول حاجة اتكلمنا عليها هي الحجرات الملحقة بالهيكل، علامة السكنة مع الله. طيب مين اللي حيسكنوا مع الله؟ احنا. طب احنا بقينا مشبهين بالحجارة اللي مبنية بها الحوائط، فشوفنا الإعداد اللازم لهذه الحجارة علشان تسكن مع ربنا. المرة اللي بعديها تكلمنا على المحراب والأجزاء بتاعته. السكنة ديت هنسكن مع مين؟ هنسكن في حضرة ربنا، هو ذا مسكن الله مع الناس. طيب مين اللي حيسكن؟ اللي حيسكن هي الكنيسة اللي مشبهة بالثلاث بيوت بتوع سليمان. البيت الأول بيت بناه سليمان في 13 سنة، نقدر نشوف فيها الكنيسة اللي بناها ربنا يسوع بال12 تلميذ وال13 رسل اللي هو معلمنا بولس الرسول، اللي قال عنها السيد المسيح على هذه الصخرة أبني كنيستي. دول يمثلوا اللي حيسكنوا مع ربنا في السماء. مين حيسكن في السماء؟ الناس اللي مشبهين بالبيت الثاني بتاع سليمان، وهو بيت وعر لبنان. قلنا دول المؤمنين بالمسيح اللي حيدينوا العالم، سيصرون قضاة للأرض. دي الفئة الثانية أو وصف آخر للي حيسكنوا مع ربنا في السماء. وصف ثالث للي حيسكنوا مع ربنا في السماء مشبهين بالبيت الثالث بتاع سليمان، البيت اللي عمله لابنة فرعون. هم الأمم اللي ربنا اختارهم علشان يصيروا من شعب. يبقى احنا بنتكلم على البيت الهيكل اللي هو السكنة مع الله. فبدينا بالحجرات، الحجرات بتكلمنا عن السكنة. طيب مين اللي حيسكن؟ الحجارة. فتكلمنا على الحوائط، ازاي الله يعد هذه الحجارة علشان تسكن معاه في السماء. طيب السكنة ديت الحجارة اللي تقطع دي هتسكن مع مين؟ اتكلمنا على المحراب والاجزاء بتاعته، قلنا المحراب هو علامة حضرة الله، يعني الحجارة دي هتسكن مع الله، هو ذا مسكن الله مع الناس. طب الفئات اللي هتسكن مع ربنا، ثلاث فئات مشبهة بالثلاث بيوت بتوع سليمان. البيت الأول اللي اتبنى في 13 سنة الرسل ال12 وبولس اللي كرزوا بالإيمان، اللي عليه اتبنت الكنيسة. فكل المؤمنين بالمسيح من خلال كرازة الرسل وكتاباتهم، دول الناس اللي هتسكن السماء. الناس اللي هتسكن السماء ممكن نشبههم تشبيه آخر بالبيت الثاني بتاع سليمان اللي هو بيت وعر لبنان. دول يمثلوا المؤمنين بالمسيح اللي قال عنهم بولس: ألستم تعلمون إننا سندين العالم؟ يبقى الفئة الثانية أو الوصف الآخر للي حيسكنوا في السماء هم اللي حيدينوا العالم بسلوكه. طيب الوصف الثالث للمجموعة اللي حتسكن السماء مشبهين بالبيت الثالث بتاع سليمان اللي هو البيت اللي أقامه لابنة فرعون، اللي هم الأمم اللي اختارهم الله من العالم علشان يقبلوا الإيمان بالكرازة. طيب الجزء اللي بعد كده، الفئات اللي حتسكن في السماء دي، الحجارة اللي أعدت اللي هم يمثلوا الثلاث فئات أو ثلاث أوصاف ليهم بثلاث بيوت سليمان، هيبقى شكلهم إزاي في السماء؟ شكلهم في السماء شكل العمودين اللي احنا شفناهم، ياكين وبوعز. ياكين يعني الرب يقيم، بوعز يعني الرب هو مصدر القوة. مين اللي حيقيمهم؟ مين اللي حيثبتهم؟ مين اللي حيمكنهم من ان هم يرثوا السماء؟ دوت عمل ربنا. طب لما ربنا حيمكنهم في السماء هيبقى جمالهم ايه في السماء؟ شفنا التاج بتاع العمدان ديت، وصفناه في 3 صفات: الشباك اللي بتزين هذا التاج، المؤمنين دول اللي المسيح أخذهم بشباك الكرازة من وسط بحر العالم، المؤمنين دول متوجين مزينين بضفائر على شكل سلاسل، اللي هي ربط المحبة للمسيح جذبها بيهم، أو فضيلة المحبة في علاقتهم ببعضها ببعضهم. التاج أيضا مزخرف امتياز آخر أو إكليل آخر أو جمال آخر للعمدان بتاعة ربنا في السماء، إن فيهم 200 رمانة، وقلنا الرمان ده رمز الثمر الروح القدس. ده الحوار اللي احنا اتكلمنا فيه لغاية دلوقتي. طيب نستكمل بقية أجزاء الهيكل بالسؤال. الحجارة اللي ربنا اقتلعها من العالم ديت، اللي سيقيمها كعمود في السماء، اللي حيزينها بالكلام الحلو دوت الشباك والضفاير والرمان. طب ما هذه الأعضاء أو هذه الكنيسة وهي في العالم معرضة أنها تعثر، معرضة أنها تسقط. طيب إيه العلاج؟ العلاج في جزء آخر في الهيكل، أو أساس آخر للسكنة مع الله في السماء، حاجة ضرورية علشان نسكن مع ربنا في السماء. كان لازم يكون في حاجة اسمها البحر المسبوك، اللي هو الجزء اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي كجزء جديد في الهيكل. ايه البحر المسبوك دوت؟ البحر المسبوك ده عوض المرحضة اللي كانت في الخيمة. لما كنا بندخل الخيمة كنا نلاقي فيه مرحضة. في الهيكل بدل المرحضة دي اتعملت حاجة اتسمت عمل البحر مسبوكا 10 أذرع ومعمول من النحاس. الجزء اللي انا قريت اول ايتين فيه. الفرق ما بين المرحضة وما بين البحر، البحر اكبر حجم من المرحضة، رغم المرحضة لما نرجع لخيمة الاجتماع ربنا ما حدد لهاش مقاس. القطعة الوحيدة اللي في خيمة الاجتماع ربنا ما حدد لهاش مقاس. كل خيمة الاجتماع ربنا قال له كل حاجة تعملها طولها قد كده، عرضها قد كده، ارتفاعها قد كده. ما سابش موسى بفكره يختار اي حاجة. القطعة الوحيدة اللي ربنا ما حدد لهاش مقاس المرحلة. قال لموسى كبرها على قد ما تقدر، لان المرحلة ديت ايه؟ ده التطهير. طيب تطهير ربنا ايه؟ طول ما احنا في برية العالم، طول ما احنا في قربة العالم ملهوش حدود. ربنا يطهر يسامح مرة اتنين 10 سنة 2 بني ادم بني ادمين، لا 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 لا، قال له كبر المرحلة ده واستحى قوي. ورغم انها كانت في الخيمة غير محددة المقاس، لكن بالمقارنة باللي ذكره سليمان في البحر المسبوك بالتأكيد البحر اكتر، لانه البحر في سفر أخبار أيام التاني الإصحاح الرابع الآية 5، أنا حقول يعني حقول المقاس وأنا حقول بس الشواهد، ومعلش يعني عشان وانتوا اكتبوا الشواهد وبعد كده بترجعوا تقروها. طبعا ما حبش أن أنا أعمل كده، بس يعني شوية. أخبار أيام التاني الإصحاح الرابع الآية 5 قال أن البحر المسبوك ده يسع 3000 بث. البث ده وحدة كيل كذا لتر، يعني مش عارفهم بالضبط قد ايه للسوائل. طبعا 3000 بث ده حاجة حجمها كبير قوي. فيبقى الفرق ما بين البحر المسبوك وما بين المرحضة ان البحر المسبوك اكبر كتير من المرحضة. لكن لو قارنا المقاس بتاعها من جهة الساعة في اخبار التاني الاصحاح 4 الاية 5 باللي اتذكر هنا ملوك الاول الاصحاح 7 الاية 26، هنلاقي في ملوك الاول الاصحاح 7 الاية 26 بيقول ان الساعة بتاعتها 2000 بث. طب ازاي في سفر الاخبار قال ان الساعة بتاعتها تسع 3000 بث، وازاي في سفر الملوك قال ان هي تسع 2000؟ ببساطة شديدة ان هي لو اتملت لغاية الحافة بتاعتها يبقوا 3000 بث، بس لو احنا مليناها للحافة وجينا نغطس فيها الكاهن علشان نكرسه، ولا حب ياخد مية يغسل ايده وما يكون لاحة ايه حتفيد بر. فهي من جهة الساعة تسع 3000، بس عمليا لما بيملوها يملوا 2000 بس علشان يقدروا يستخدموا المية اللي جوه. فطبعا يعني مفيش تعارض ما بين المقاسين. طيب السؤال اللي يجي هنا، ليه المرحضة في العهد القديم لم يذكر ليها مقاس؟ طبعا قلنا علشان غفران الله والتطهير اللي بيحب الله غير محدود. طيب كان يبقى من باب اولى انه البحر المسبوك اللي هو قطعه أساسية جدا، بدونها مش هنسكن السماء. لو ما كانش في بحر مسبوك ما كانش لينا دخول للسماء، لأنه ده التطهير. طب يبقى كان من باب أولى البحر المسبوك هو أيضا ما يتلوش مقاس. ليه؟ ربنا في البحر المسبوك حدد مقاس وفي الخيمة ما حددش. في الحقيقة أحبائي، إدراك الإنسان للقداسة اللي مطلوبة عشان الإنسان يتقابل فيها مع الله في العهد القديم ما كانتش واضحة. يعني عشان نتقرب ربنا لازم نبقى أطهار. إيه أطهار؟ ما إيش فاهمينها قوي، قال لك أنا بس مجرد طهارة جسد. فالمعالم بتاعة التطهير، الحدود بتاعة التطهير، المتطلبات بتاعة التطهير، المقياس بتاع التطهير في العهد القديم مش واضح قوي. ويا طهارة الجسد هي اللي تقربنا ربنا، مش مفهومة قوي. طب في العهد الجديد لا، بقينا عارفين بالظبط ايه التطهير اللي احنا مطالبين بيه. فعشان كده في البحر المسبوك المقاس متحدد، مطلوب طهارة العين، من نظر الى امرأة ليشتهي فقد زنى، بقت حاجة محددة اهي. مطلوب طهارة الضمير، مطلوب طهارة الفكر، مطلوب طهارة الحواس. فبقى في العهد الجديد البحر المسبوك محدد المقاس، لانه بقى محدد ربنا ايه الطهارة الواجبة على القديسين عشان يسكنوا مع الله في السماء. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. دوت الفرق الأول. الفرق الثاني أنه، أو يعني ما درش أقول الفرق، لكن يعني هو عمل المرحلة وعمل البحر المسبوك كان لتطهير الكهنة فقط، كان لتطهير الكهنة فقط. يوم ما نجيب الكاهن ده عايزين نكرسه، نروح مغطسينه جوه البحر المسبوك نحميه. طيب استحمى وطلع، كل مرة وهو داخل يقدم ذبيحة يغسل يده ويغسل رجليه. طيب ايه معناها؟ طبعا احنا في العهد الجديد الكلام ده كان يخص الكهنة، لكن احنا في العهد الجديد زي ما قال معلمنا القديس بطرس وقال يوحنا في سفر الرؤيا، بطرس رسول قال ان احنا كهنوت مقدس، امه مقدسه وكهنوت، والقديس يوحنا في سفر الرؤيا قال جعلنا ملوك وكهنه لله ابي. فبقى الكهنوت هنا بمفهوم الكهنوت العام يبقى لكل المؤمنين بالمسيح. اول حاجه نعمل ايه؟ نحمي اللي هيكرس لله. الحموم دوت هي الايه؟ هي المعموديه. يوم ما نيجي نكرس الشخص ده كاهن نحميه، يوم ما احنا نتكرس للمسيح بالمعمودية بنصير فيها أعضاء في جسد المسيح، بننال فيها الولادة التانية، الطبيعة الجديدة. طيب طول المشوار بنتعصر، فمحتاجين طول السكة ان احنا نغسل ايدينا ونغسل رجلينا، وده اللي قاله ربنا يسوع للقديس بطرس. قال له الذي اغتسل، الذي استحمى، الذي اعتمد، ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل كله إيه؟ بل كله طهر. فبدون هذه القطعة مش هيبقى لينا سكنة مع الله في السماء. طيب لو حبينا برضو نقارن مقارنة أخرى ما بين المرحضة في الخيمة وما بين بحر النحاس في الهيكل، هنلاقي المرحضة كانت معمولة من المرايا، المراية يعني. زمان طبعا ما كانوش قدروا يستخلصوا الزجاج ويصقلوه ويعملوا الإزاز زي ما احنا بنشوفه دلوقتي. طب كانت المراية زمان ايه؟ الناس يشوفوا وشهم في ايه؟ كان يجيبوا حتة نحاسة ويصقلوها، يدقوها الأول وبعد كده يحكوها جامد جامد، ان النحاس بطبيعته مش مصقول، النحاس خشن، يصقلوه فيتبقى عامل زي المراية. طب ايه القصة بتاعت المراية دي في سفر الخروج؟ سفر الخروج الإصحاح 38 والخروج 33، لما موسى طلع على الجبل عشان يستلم الوصايا نزل لقى الشعب بيعبد العجل، فموسى خرج المحل وبنى الخيمة. كلمة الخيمة اللي متقالة في سفر الخروج 38 مش خيمة الاجتماع، لا، الخيمة كانت لسه ما تبنتش، الخيمة تبنت بعد 9 أشهر تحت جبل حريب. لكن الخيمة اللي هي الخيمة الخاصة بتاعته، المكان اللي كان موسى بيتعبد فيه، قال المحلة دي تنجست، فراح هو واخد الخيمة بتاعته وطلع خارج المحل. ولما طلع موسى برا قال للشعب اللي تايب اللي عايز ينفصل عن الأشرار دول يجي لي برا، فكل التايبين سابوا المحلة وخرجوا. طب النساء جابت المرايا بتاعتها اللي هي، لان هي كانت طبعا الخطيه خطيه عباده العجل والزنا يعني، فكل الستات راحوا رامين المرايا بتاعتهم وطلعوا لموسى اللي تابوا. فموسى راح واخد المرايا ديت وراح دققها وعمل بيها المرحطه. يبقى كل ست رمت المرايا معناها ان هي حكمت على فيه انا ست خاطيه وبتدين نفسها بتحكم على نفسها. فبقى التطهير بتاع المرحطه هو ايه؟ الحكم على الذات. مرايا اللي هي الانسان بيشوف فيها نفسه ويحكم على نفسه، طب في التطهير بقت المرحطه اشاره لايه؟ لحكم الانسان على نفسه. انا غلطان، انا وحش، انا عملت كذا، انا اتصرفت كذا، انا ما كانش المفروض ان انا اعمل كذا. دي المرايا. طب دي في المرحضة. طيب النهاردة في بحر النحاس، النحاس اللي احنا عملنا بيه البحر دوت اللي هي المرحضة الكبيرة دي جبنا منين؟ في سفر أخبار أيام الأول اكتبوا الشاهد الإصحاح 18 الآية 8. أخبار أيام الأول الإصحاح 18 الآية 8. النحاس دوت داود راح يحارب عدو اسمه هدد عزر، وغلبوا داود وراح واخد النحاس بتاعه. يبقى النحاس بقى مش جاي من المرايا من الحكم على الذات زي الخيمة، لا ده النحاس ده احنا واخدينه من ايد العدو. طب مين اللي استخلصه من ايد العدو؟ داود. طب داود رمز للمسيح رجل الحرب زي ما شفنا في اول الكلام، داود رمز المسيح رجل الحرب، سليمان رمز المسيح رجل السلام. النحاس ده جه منين؟ داود طلع يحارب الاعداء او يحارب العدو دوت اللي هو هدد عزر، وراح واخد منه النحاس اللي بيه اتعملت بحر النحاس اللي بيه بنتطهر. المسيح طلع يحارب الشيطان، وفي الحرب ديت استخلص لينا المسيح، الحرب دي اللي تمت على الصليب وسيلة التطهير بتاعتنا. يبقى وسيلة التطهير بقت جاية من نتيجة محاربة العدو. احنا تطهرنا النهاردة في العهد الجديد ثمرت ايه؟ ثمرت الحرب اللي عملها داود الحقيقي مع هدد عزر الحقيقي اللي هو الشيطان، فاستخلص لينا نحاس عملنا بيه المرحضة اللي بيها بنتطهر. المسيح في الحرب ديت ظفر بالشيطان في الصليب، ومن خلال الحرب ديت اعطانا الصليب اللي هو وسيلة الايه؟ وسيلة التطهير. ده الفرق ما بين المرحضة وما بين بحر النحاس. ثمرت الاثنين دول بقى، ثمرت المرحضة تطهير في العهد القديم الحكم على الذات، او بحر النحاس الحرب اللي دخل فيها المسيح واستخلص لينا الصليب اللي بيه بنطهر. المنظر بقى في السماء هنشوف ايه؟ هنشوف مرحضة بس ليه شكل تاني بقى في السماء. ايه المرحضة في السماء؟ سفر الرؤيا الإصحاح 4 الآية 6 يقول بحر، زي ما المرحضة بحر للتطهير، زي ما البحر المسبوك بحر، ففي السماء هنشوف صورة المرحضة وصورة البحر عبارة عن ايه؟ بحر برضو رؤية 4-6. بس البحر دوت زجاج شبه بلور، مش بحر مية بقى. وجود البحر دوت قدام عرش الله يعني بدون التطهير مش هيبقى لينا قدوم امام العرش الالهي. البحر الزجاج ده موجود قدام عرش ربنا زي بالظبط ما المرحضة موجودة قدام التابوت قدس الاقداس اللي جوه. فعلشان نتراه قدام ربنا لازم نعدي على المرحضة، لازم نتطهر. طيب في السماء بحر زجاج شبه البلور قدام العرش الالهي، يبقى اللي هيقفوا كلهم قدام العرش متطهرين في البحر. بس هنا البحر كان مية، في السماء البحر بلور. البلور معروف ان هو ما بيتغيرش، يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان التطهير في السماء تطهير دائم، مش محتاجين مية كل شوية نتطهر، لا احنا واحنا هنا محتاجين المية. لكن في السماء بحر زجاج شبه البلور تطهير دائم وإلى الأبد، مش هنحتاج نتطهر في السماء. ليه؟ لان في السماء مش هيبقى فيه خطية، في السماء مش هيبقى فيه شيطان بيحارب، مش هيبقى فيه عالم، مش هيبقى فيه طبيعة فزدانة سكننا جوانا، هو ذا الكل قد صار جديد. طب الخطية؟ لا، الخطية لا توجد فيما بعد، مش هنغلط في السماء، فمش هنحتاج نتطهر في السماء. ففي بحر، لأن بدون التطهير لن نصل إلى العرش الإلهي ونقف أمامه. لكن البحر دوت بلور ثابت ما بيتغيرش، لأن مش هنحتاج تطهير يومي. عشان كده لما شافهم في السماء قال له مين دول؟ قال دول اللي غسلوا ثيابهم، ده الماضي، غسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الخروف. طب هنا مش محتاجين نغسل؟ قال له لا خلاص، لأن الخطية لن توجد فيما بعد. عشان كده البحر فوق بحر زجاج شبه بلور. أيضا في السماء في بحر تاني، مثال المرحدة أو مثال البحر المسبوق، في سفر الرؤيا لصح 15 الآية 2 قال شاف في السماء بحر زجاجي، بحر ده التطهير، زجاجي يعني حاجة مرة وإلى الأبد مش هتتكرر، بس مختلط بالنار، مختلط بالنار. يعني احنا تطهرنا بالمعمودية وبالتوبة اليومية وتولدنا ولادة تانية من الماء والروح. طب في ناس تانية في السماء هتقف امام العرش متطهرة ايضا، بس متطهرة بزجاج مختلط بالنار، يعني تطهرت نتيجة انها دخلت في الايه؟ دخلت في النار. دي اللي احنا بنسميها معمودية الدم، معمودية الاستشهاد، معمودية الألم. في ناس بتتولد الولادة التانية من الماء والروح بالمعمودية. طب في آلاف في ساحات الاستشهاد ما انه يسمعوا الإيمان المسيح او الشهادة للمسيح من عمود كده، يكون واقف وسط ساحة الاستشهاد يشهد امام الكل للمسيح، فكل اللي واقفين يقولوا احنا نؤمن بإله مثلا ماري جرجس، يروحوا مطيرين رقبتهم خلاص مش هيدخلوا السماء. ليه؟ ما عدوش على بحر الزجاج. قال لا، هم عدوا على بحر الزجاج بس من نوع تاني، اللي هو ايه؟ بحر زجاج مختلط بالايه؟ بالنار. اتطهروا لما دخلوا في النار. عشان كده المزمور قال جزنا في الماء والنار واخرجتنا الى الراحة. يبقى علشان ندخل للراحة الابدية البعض يكتزها من المية بالمعمودية والميلاد التاني والتطهير اليومي كل يوم بالتوبة. طب في البعض التاني يدخل للراحة انه يكتاز في النار، نار الاستشهاد ونار التجارب ونار الألم، ما جاتلوش فرصة انه يتعمد، لكن قبل الإيمان بالمسيح وسفك دمه على اسم المسيح يدخل السماء. طبعا معمودية الدم، بحر زجاج شبه بلور، وبحر آخر بحر زجاج مختلط بالنار. نرجع للبحر النحاس تاني، يقول في الآية 25 وكان قائما على 12 ثورا. البحر المسبوق ده الكبير اللي بيسع 3000 بث مية، زي الملحدة كده، حالة كبيرة قوي. طب الحالة دي هنحطها على الأرض؟ قال له لا، محطوطة على 12 طور، عامل ساقل النحاس على شكل طور، رأسهم من بره والمؤخرة بتاعت الطور من جوه، فتحت فيه 12 طور ورأسهم باينة من بره، 3 من الشرق و3 من الغرب و3 من الشمال و3 من الجنوب، رسم الطور كده تمثال طور، 3 جنب بعض و3 جنب بعض و3 جنب بعض، ومعمولين كقاعدة. متخيلين المنظر؟ معمولين كقاعدة للإيه؟ للبحر النحاس الكبير. طيب ايه المعنى اللي في ال 12 طور دور؟ معروف ان الطور بيقدم ذبيحة، احنا فوق عندنا ايه؟ مية. طب مين قال ان المية تطهر؟ مين قال ان المية تولد ولادة تاني؟ ده انتوا تلاحظوا يا احبائي، بس طبعا انا ما فيش جهد اقرا بصراحة، يعني لما تيجوا تقروا الحتة ديت تلاقوه وصف البحر النحاس في ايتين، وبقية الاصحاح لغاية الاخر او قبل الاخر يعني لغاية الاية 37، يعني هو بيتكلم على بحر المسبوق من الاية 23 سفر ملوك الاول اصحاح 7 لغاية الاية 37، كل ده بيتكلم على البحر المسبوق. ايتين اتكلم على البحر نفسه، مقاسه والساعة بتاعته. بقية الأعداد كلها بيتكلم على الأواعد، على 12 طور دول. يعني واضح أنه هو مدي أهمية للأعدة أكتر من الإيه؟ من بحر النحاس. ليه؟ لأنكم بقى لكم بحر نحاز مية. طب مين قال إن المية تطهر؟ طب ما هي الناس طول النهار قاعدة تغسل إيديها ورجليها ورأسها بيطهروا؟ لا ما بيطهروش، لأن ديت بحر نحاس محطوط على إيه؟ على ولا حاجة، على تراب. لكن بحر النحاس المعمودية التوبة بتاعتنا ليها قاعدة من تحت، إيه القواعد اللي شايلها؟ 12 طور، دول اللي بيدوا قيمة للمية. إيه ال 12 طور دول؟ الطور ده بيقدم ذبيحة. يبقى ده إيه؟ ده المسيح اللي قدم ذاته ذبيحة من أجلنا، فأدى للمية قدرة على التطهير، وأدى للمية قدرة على الميلاد الثاني. تصوروا لو ما كانش المسيح اتصلب، كان ينفع نيجي نعمد الأولاد ولا ليها إيه ولا تعمل حاجة؟ طب المعمودية دي مستمدة قوتها منين؟ مدفونين معه، بندخل في البحر المسبوك نلاقي تحت إيه؟ طور مذبوح، الأساس بتاع المعمودية. مدفونين معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. فبقوا ال 12 دول الأساس اللي عليهم يتم التطهير. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، ثلاثة ثيران شرق، ثلاثة غرب، ثلاثة شمال، وثلاثة جنوب، دول يمثلوا الثالوث. في واحد من الثالوث هو اللي قدم ذاته على الصليب فدية من أجل البشر اللي موجودين في أربع جهات الأرض. علشان كده في ثلاثة طور في كل جهة من جهات الأرض الأربعة. أيضا أقدر أقول إن 12 طور بعدد الأسباط الـ12، بعدد الأباء الرسل الـ12 اللي هي ثمرة الكرازة بتاعتهم كل المؤمنين بكرازة الرسل، إن قبلوا بشرى الصليب وبشرى الخلاص يتمتعوا بالتطهير اللي عمله المسيح على الصليب. نقطة تاني في الهيكل، البحر المسبوك ده موجود في الدار الخارجية، وإحنا داخلين على اليمين من جهة الجنوب محطوط كده البحر المسبوك، وصاد البحر المسبوك على طول في المذبح النحاس، وبعد كده في خمس مراحل يمين هنشوفهم دلوقتي وخمسة شمال. بس احنا دلوقتي اتكلمنا على البحر النحاس بتاع اللي بيطهروا فيه الكهنة، اللي هو رمز للمعمودية ورمز لغسيل التوبة اليومية. على خط مستقيم معاه في مذبح النحاس، الاثنين جنب بعض. مذبح النحاس ده رمز للايه؟ ده اللي بنقدم عليه الذبيحة، رمز للصليب. وهنا المية، الاتنين جنب بعض دول شفناهم فين؟ شفناهم في العلية. ربنا يسوع جاب مية وصب ماء في مغسل واتزر بمأزرة وغسل أرجل التلاميذ. بطرس قال له لا، قال له ما فيش حاجة اسمها لا، إلا ما أغسلك مش هيكون لك معايا نصيب. أهي المية. بعديها على طول بعد ما غسل رجليهم بالمية، جنب المية على طول راح قاعد على المائدة وخد الخبز خذوا كله، وخذ الكاس خذوا اشربوا، الاثنين جنب بعض. يبقى التطهير بتاعنا بالمية وبمذبح النحاس اللي هو الايه؟ اللي هو الدم، الاثنين. عشان كده السيد المسيح لما طعن على الصليب انضفق من جنبه، مش نقطة مية ونقطة الدم، انضفق دم ومية الاثنين مع بعضهم. بس البديع في كلمة الله ان في انجيل القديس يوحنا 19 لما اتكلم على الصليب الجلجس قال ان في جندي طعن المسيح بحرب، يوحنا 19، فانضفق من دمه من جنبه دم وماء. نفس القديس يوحنا لما جه في رسالته الأولى بيتكلم عن السيد المسيح، الذين يشهدون في السماء هم ثلاث، لما جه عند الابن قال إيه؟ الذي أتى لنا بماء ودم. ملاحظين الفرق؟ على الجلجسة نزل إيه الأول؟ نزل الدم وبعد كده المي. طب لما القديس يوحنا بيكتب لنا الرسالة قال لنا المسيح لما جالنا قال إيه الأول؟ قال المية الأول وبعد كده الدم.
طب ليه التغيير في الترتيب؟ التغيير في الترتيب لأنه الجلجثة ده الصليب المقدم للعدل الإلهي، فاللي يرضي عدل الله الأول الدم، التكفير عن الخطية. فبعد ما قدم الدم الأول على الصليب لله، راح مقدم لنا احنا المية، خدوا بقى انتوا المية اتطهروا بيها. لو انا ما دفعتش التمن لله في الدم كانت المية مش هتعمل حاجة. فالأول ادى الدم للآب، استوفى العدل الإلهي، بعد كده راح مدينا المية. طيب لما جال الكنيس يوحنا يكتب لنا احنا بقى ككنيسة، قال لنا انتوا يا مؤمنين لما بيجيلكوا المسيح بتتمتعوا بإيه الأول؟ تتمتعوا بالمية الأول ولا بالدم الأول؟ قال لا، تتمتعوا الأول بالمية، تتطهروا، تتولدوا الولادة التانية، تتعمدوا، تصيروا أعضاء في جسم المسيح، تنالوا الطبيعة الجديدة، بعد كده تؤهلوا لكأس البركة التي نباركها، أليست هي شركة دم المسيح؟ تتأهلوا للتناول من جسد الرب ودمه يعطى لمغفرة الخطايا. بس برضو في كل الحالات شايفين الاثنين مع بعضهم، الدم مع الايه؟ مع المية. قطعة اخرى في الهيكل أي لسه متكلمين عنها، قلنا هنا في البحر المسبوك وعلى الخط كده معاه في حاجة تانية اسمها مذبح الايه؟ النحاس. مذبح النحاس ما سمعناش عنه في سفر الملوك هنا، لكن سمعنا عنه في سفر الأخبار. لما هناخد سفر الأخبار بنعمة المسيح هركز معاكم، بس أنا مش عايز عشان الذهن ما يرتبكش دلوقتي، هركز معاكم إيه الحاجات اللي اتذكرت في سفر الملوك ولم تذكر في سفر الأخبار، وإيه اللي ذكر في سفر الأخبار ولم يذكر في سفر الملوك، وإيه الحكمة من كده. كل دوت له معاني. يعني ليه مذبح النحاس ما تذكرش في سفر الملوك؟ ليه تذكر في سفر الأخبار؟ هنبقى نسيبها لما ناخد سفر أخبار أيام الأول. لكن اللي يهمنا أن مذبح النحاس ما تكلمش عنه سفر الملوك، لكن اتكلم عنه سفر الأخبار، أخبار الثاني اللي صح 4 الآية الأولى، حدد المقاسات بتاعته. مقاسه ضخم جدا، 20 دراع في 20 دراع في ارتفاع 10، الطول 20 والعرض 20. في الخيمة كان الطول 5 والعرض 5، دلوقتي بقى العرض 20، يعني زاد 4 أضعاف. دي أول ملحوظة نلاحظها ما بين الخيمة وما بين الهيكل. الملحوظة الثانية اللي نلاحظها إن طوله 20 وعرضه 20 دراع، نفس مقاس قدس الأقداس، 20 دراع في 20 دراع. طب معناها إيه؟ معناها إنه مذبح النحاس ده الصليب، صليب المسيح فيه التقديس الكافي للسكن مع الله في قدس الأقداس. صليب المسيح يوفي، يهيئ الإنسان للسكنة مع ربنا في قدس الأقداس. صليب المسيح وفى كل مطالب العدل الإلهي، كل مطالب قداسة الله عشان يسكن الإنسان مع الله في قدس الأقداس. فعشان كده بقى مقاس المذبح هو مقاس إيه؟ مقاس قدس الأقداس طبعا. والمذبح مربع، الأربعة دول 4 جهات الأرض، لأن ذبيحة الصليب مقدمة لكل البشرية، هكذا أحب الله العالم، 4 جهات حتى بذل ابنه. طبعا معروف مذبح النحاس انه رمز واضح للصليب، يعني ده المذبح اللي بنقدم عليه الذبايح علشان ننال غفران الخطية. يبقى شفنا بحر النحاس، المية بتاعة التطهير المعمودية ومياه التوبة، شفنا مذبح النحاس الدم الصليب. نشوف قطعة أخرى في الهيكل وهي 10 مراحيض. قلنا الخيمة كانت فيها مرحضة واحدة والمذبح، المرحضة راحت هنا وبقت هي والمذبح على خط واحد. طب المدخل بقوا فيه 5 مراحيض يمين و5 مراحيض شمال، دول زيادة. إن اعتبرنا بحر النحاس معادل للمرحضة يبقى زاد في الهيكل 10 مراحيض، 5 يمين و5 شمال. المراحل ديت والقواعد بتاعتها موجودة في سفر الملوك الأول، اكتبوا الشاهد المراحل والقواعد بتاعتها من أول سفر الملوك الأول طبعا الإصحاح السابع من أول الآية 27 لغاية الآية 40، عددهم 10 5 و5 إيه لازمتهم؟ العمل بتاعهم موجود في سفر أخبار الثاني الإصحاح 4 الآية 6، سفر أخبار الثاني الإصحاح 4 الآية 6 قال إن العشر مراحل دول لغسل الذبيحة، أي محرقة عايزين نقدمها لازم نجيب الذبيحة الأول نغسلها هي نفسها، ونغسل أيضا أحشائها. المرحلة المحرقة كلها بتقدم ذبيحة، فالكاهن يشقها ويطلع الأحشاء بتاعت الذبيحة يغسلها في المية ويقدمها على المذبح. يبقى بقى العشر مراحل دول لغسل الذبائح. طب ايه معنى غسل الذبيحة؟ معنى غسل الذبيحة ان احنا علشان نقدم ذبيحة لازم الذبيحة تبقى بلا عيب. طب بلا عيب دي بنشوفها من بر، تبقى الذبيحة ما فيش فيها عيب. طب افرد الذبيحة فيها عيب من جوه، فلازم نشقها ونتأكد من طهارة الأحشاء الداخلية بتاعة الذبيحة، وإلا تبقى الذبيحة غير مقبولة أمام الله لو فيها عيب من جوه حتى. فدي تشير لإيه؟ لطهارة المسيح الخارجية وأيضا طهارته لإيه؟ الداخلية. لو الطهارة من بره بس لكن جوه في عيب، لا يبقى التطهير ما تمش. طب المسيح كان طاهر من بره وطاهر من جوه. بصوا قديس بطرس الرسول في رسالته الأولى اللي صح 2 الآية 22 يقول إيه؟ لم يفعل خطية. يعني ما فيش خطايا منين؟ ما فيش خطايا من بر. طب معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس الآية 21 قال لم يعرف خطية. لم يعرف يعني حتى الفكر بتاعه مشاعره ما عرفتش سكك الخطايا، يعني ما فكرش في حاجة فيها خطية، مشاعره ما راحتش الخطية، بغضة كراهية حسد إدماء، لا 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 لا، لم يفعل خطية من الخارج ولم يعرف خطية. طب طبيعته من جوه، يوحنا الأولى الإصحاح الثالث الآية 5 ليس فيه خطية. طب إحنا بعد المعمودية لازلنا بنقول مع بولس الرسول الخطية الساكنة في الطبيعة الفزدانة اللي جوانا في المعمودية خلعناها ماتت نزعت مننا؟ لا، موجودة جوانا الخطية الساكنة في طبيعة الفزدانة بتاعتنا. طيب هو لا 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 ليس فيه خطية، يبقى ما عملش خطية وما عرفش خطية وليس فيه خطية، طاهر من الخارج وطاهر منين؟ من ده. لولا هذا كانت الذبيحة ما تقبلتش تطهير عن خطايانا. ملحوظة لطيفة بقى حب تبقوا واخدين بالكم منها، انه اجزاء الخيمة لغاية الاية 46 سفر ملوك الاول السابع الاية 46 لغاية هنا بيتكلم على الاعمال اللي عملها حرام وكانت كلها في النحاس. يعني حرام اللي جه من صور عمل كل أجزاء النحاس بتاعة الهيكل. طب الحاجات الذهب بقى مين اللي عملها؟ بصوا بقى الآية 47 وترك سليمان وزن الآية 48 وعمل سليمان جميع آنية بيت الرب. اللي عمله سليمان بقى بنفسه من ذهب، أنية بيت الرب المذبح من ذهب، يبقى المذبح الذهب اللي هو مذبح البخور اللي جوه عمله سليمان، والمائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب، كل دوت ايه وعمل سليمان، والمنائر 5 عن اليمين و5 عن اليسار امام المحراب من ذهب خالص، مين اللي عملها؟ سليمان. والازهار والسلق والملاقط من ذهب، الحاجات بتاعه المناره، والطصوص والمقاصص والمنافض والطحون والمجامر من ذهب خالص، والوصل لمصاريع البيت الداخلي اللي هي المفصلات، كل الحاجات دي ذهب. ومين اللي عمل كل الذهب؟ سليمان. يبقى حرام عمل كل حاجات النحاس، ان حرام رمز للانسان، لكن الحاجات الذهب اللي هي بتعلن مجد الله دي عمل مين؟ سليمان نفسه، عمل المسيح نفسه، دي مش ممكن يعملها انسان. عشان كده احبائي يعني هقول كلمه يعني ارجو انها تقدر توصل لينا ببساطه. النحاس بيتكلم عن بر الله، والذهب بيتكلم عن بر الله. يعني ايه بر الله؟ بر الله البر اللي مقدم من الله علشان الانسان يبقى في عينين ربنا بار. بر الله الحاجه اللي بيقدمها ربنا للانسان علشان يبقى الانسان ده في عينين ربنا بار، ده اسمه البر. طب بر الله مشبه بالنحاس ومشبه بالذهب، كل حاجات النحاس عملها حرام، كل حاجات الذهب عملها سليمان اللي هو رمز للمسيح. طب ايه الفرق ما بين النحاس وما بين الذهب ان كانوا الاثنين اشاره لبر الله؟ النحاس بر الله مقدم للانسان وهو ساكن في وسط البشر. انت يا انسان وانت على الارض ربنا مقدم لك بر تبقى بيه في عينين الله وانت على الارض بار. طبعا بر الله ده مقدم في الصليب بالتاكيد. يبقى النحاس يشير الى بر الله المقدم للانسان، بس الانسان ده مكانه فين؟ مكانه هو ساكن مع البشر على الارض. يحسب الانسان ده وهو على الارض في عينين ربنا بار. طب لما الانسان دوت يطلع يسكن في السماء بينال بر الله برضو، بس البر بقى في السماء مشبه بالذهب. البر اللي مقدم للإنسان لما يسكن حيث الله، بمعنى بسيط خالص إن احنا هنتمتع هنا بالبر على الأرض ونصير أبرار في عينين الله، طبعا من خلال الصليب والتناول والتوبة وجسد الرب ودمه بمقدار، لكن المقدار اللي حنكون عليه في حالة البرارة أمام العرش أكتر من كده بكتير، رغم أن مصدره برضو مين؟ مصدر الله ومصدر الصليب هو هو، لكن حنكتسي هنا بالبر بشكل معين لأن احنا لسه ساكنين في الأرض، فبنحسب في عيني الله أبرار. احنا نفسينا لما حنطلع في السماء حنحسب في عينين الله أبرار، بس شكل البر بقى في السماء حيث الله لا، ده شكل ايه؟ شكل تاني. فالبر الالهي الاصلي ده الذهب. طب البر النحاس ده اللي احنا بنتمتع بيه واحنا على الارض، عشان كده بقى بر النحاس ده من عمل حرام، لكن البر التاني ده ايه؟ ده عمل المسيح. فاهمين الفرق ما بين الاثنين ولا لا؟ يعني طيب احنا كده فاضل لنا قطعه واحده. احنا شفنا بحر النحاس اللي هو عارض المرحلة، شفنا مذبح النحاس زي ما هو مقاسه زي ما شفنا 4 أضعاف، ما ذكرهوش سفر الملوك، هو رمز للصليب. شفنا 10 مراحل، 5 يمين و5 شمال لتطهير الذبيحة، ولولا أن الذبيحة طهرة ما كانتش تعطينا قدوم أمام الله. يبقى قالنا قطعة أخرى أو قطعتين في الحقيقة في الهيكل، 10 موائد. في سفر الملوك الإصحاح 7 الآية 47 بص يقول إيه؟ 48 متأسف. وعمل سليمان جميع آنيت بيت الرب، المذبح من ذهب، ده ما كلمناش عنه خالص، مذبح الذهب ده ما كانتش سيرته في سفر الملوك يعني لغاية دلوقتي. والمائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب، ما أشرش أي إشارة في سفر الملوك للمائدة إلا في الكلمة دي، فعد عليها كده كآية. المائدة اللي عليها خبز الوجوه اتعملت من ذهب، لا عرفنا مقاسهم ولا عرفنا عددهم ولا عرفنا عنهم أي حاجة. لكن لما نروح لسفر أخبار التاني الإصحاح 4 الآية 8 هنعرف أن المائدة دي عددهم كام؟ 10 موائد. يبقى بسفر الملوك عد عليها كده، ما أشارش ليها غير الآية اللي أنا قريتها لكم دي، المائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب. طب لما رحنا لسفر الأخبار عرفنا أن المائدة ديت عددهم 10. في الخيمة كانت مائدة واحدة، كانت في المنارة وقصادها المائدة الذهبية أو مائدة خبز الوجوه. طيب في الهيكل لا، في 5 موائد يمين و5 موائد شمال، هم نفس الموائد بنفس المقاسات لكن العدد زاد. نفس معنى المائدة في الخيمة هو ذات المعنى في الهيكل. المائدة دي عليها 12 خبزة دوت المسيح اللي هو سر شبع للكنيسة. الخيمة تمثل مرافقة الله لنا في البرية، المسيح بيشبعنا في البرية، وإحنا في برية العالم مين اللي بيشبع نفوسنا؟ المسيح. طب لما نطلع السماء الهيكل مين برضو اللي هيشبعنا؟ المسيح. علشان كده ما فيش فيها تغيير، هو المسيح اللي بيشبعنا هنا، هو اللي هيشبعنا هناك. بس نلاحظ هنا في مائدة ايه؟ واحدة، هناك في ايه؟ 10. يعني بنصل لمنتهى الشبع، هنا الواحد يعني حتى يصرخ كفانا، شبعت يا رب شبعت. طب في السماء هنشبع بس ايه؟ بصورة اعمق من اللي احنا بنشبع بيها على الارض. فعلشان كده الموائد في السماء عددهم ايه؟ اكتر. بس هو ذات المسيح اللي بيشبعنا هنا، هو ذات المسيح اللي هيشبعنا ايه؟ اللي هيشبعنا هناك. اللذيذ بقى في المائدة ديت الخبز اللي عليها اسمه ايه؟ خبز الوجوه. ليه؟ لانه امام وجه الله. الخبز الوجوه ده رمز للسيد المسيح، قال عن نفسه ان انا خبز الله اللي نازل من السماء وهب حياة للعالم. يعني ايه خبز ربنا؟ يعني ايه خبز الوجوه؟ يعني ايه الخبز اللي امام وجه الله؟ الخبز ده يشبع. طيب وهو ربنا بياكل؟ لا، ربنا بياكلش عيش زينا، بس زي ما احنا العيش بيشبعنا، فالاب عايز يقول ان بيجد كل شبعه في الابن، فبقى مشبه بايه؟ خبز الله، بقى مشبه بخبز اللي امام وجه الله كل حين. يعني المسيح هو سر شبع الاب. الاب يبص للخلقه، يبص للملائكه، يبص للدنيا دي كلها، ما فيش حاجه تشبعه. الحاجه الوحيده اللي تشبع الاب هي مين؟ ابنه. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. المسيح اللي هو سر شبع الاب اعطي لينا كسر ايه؟ سر شبع. يعني اللي بيشبع قلب الاب اعطي لينا، افلا يشبعنا؟ اذا كان الاب نفسه وجد كل الشبع فيه، خبز الوجوه، خبز الحضرة الالهية، شبع الله، خبز الله اللي نازل من السماء اعطي لينا. المسيح اللي بيشبع الاب اعطي لينا كيصير لينا سر ايه؟ سر شبع. فزي ما بقول لكم المائدة هي في الخيمة، هي في الهيكل، لأن هو المسيح اللي بيشبعنا في غربة العالم، هو نفسه المسيح اللي هيشبعنا في السماء. بس الشبع في السماء لا يقاس 10 موائد. أيضا كان في الخيمة منارة واحدة في القدس. سفر ملوك الأول الإصحاح 7 الآية 49 يقول إن هم كانوا كام منارة هناك؟ والمنائر 5 عن اليمين و5 عن اليسار أمام المحراب. في 10 مناير برضو ذات شكل المنارة اللي كانت في الخيمة، بنفس الشكل، بنفس المنظر، بنفس الشرح، لكنها زادت في العدد. المنارة زي ما احنا يعني لو كان حد حضر او سمع الجزء بتاع الخيمة دي، رمز للسيد المسيح نور العالم، والمنارة ديت بيبقى فيها الزيت اللي بتتحط فيه القنديل اللي ينور. الزيت ده رمز للروح القدس. فبنتمتع من خلال عطية المسيح لينا بالروح القدس بسر الاستنار، بعمل الروح القدس. فهي هي ذات المنارة اللي كانت في الخيمة، هي هي اللي موجودة في الهيكل. طيب آخر آية في الإصحاح السابع يقول في الآية 51: وأدخل سليمان أقداس داود أبيه الفضة والذهب والآنية وجعلها في خزائن بيت الرب. كل الغنى بتاع أبوه حطه فيه في خزنة بيت الرب. طب داود رمز للسيد المسيح، السيد المسيح قال كل مال الآب هو لي. طب اللي ليه كل مال الآب استودع كل هذا داخل الكنيسة. قد دفع إلي كل سلطان ما في السماء وعلى الأرض، فها أنا أعطيكم السلطان داود. يبقى سليمان أخذ كل مال أبيه وحطه فين؟ في خزانة بيت الرب. السيد المسيح أخذ كل مال الآب واستودعه للكنيسة. الشيء الصعب بقى أحبائي، أنا كنتش حقيقي يعني عايز أقول الحتة دي دلوقتي، كنت عايز أسيبها لسفر الأخبار أو سفر مش الأخبار متأسف سفر الملوك، إنه هذا الهيكل بهذه الروعة وبهذا الجمال اللي اتبنى بعد 480 سنة من الخروج من مصر، بعد ما بنى سليمان، احنا قاعدين مستنين 480 سنة من ساعة ما خرجنا مصر ما بنينا الهيكل، بعد ما بنى سليمان بالعظمة دي 5 سنين، وراح طالع واحد اسمه شيشق فرعون مصر على رحب عام ابن سليمان، راح مستولي على كل ما في خزانة الهيكل وكل ما في خزانة بيت الملك. وبعدها وشوية حيطلع فرعون تاني حيروحوا مقشرين له الذهب يا الفقر. يعني صورة بصراحة. طب ده ياريت كده وبس، يعني يا ريت خد اللي في الخزنة ويا ريت أشروا لهم الذهب اللي في الهيكل بره وجوه وراح حاطين بداله نحاس، يعني منظر لكن من غير قيمة، يا ريتها كده وكانت خلصت على كده. لا، ده بعدها بشوية راح جينا نبوخذ نصر وراح ايه شايل لهم الهيكل ده خالص. كل ده ليه يا أحبائي؟ صاروا يعني كل هذا الغنى أعطي لشعب إسرائيل لكن لم يكن أمين عليه. لكن لا نتسرع في الحكم على إسرائيل، لأن ما أعطي لإسرائيل لا يقارن مطلقا. ده هم شافوا الرمز، ده هم شافوا القشور، شافوا القشور. أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا وما عرفوش يحافظوا عليها. إحنا أعطي لينا ما هو أعظم، ومش عارف بقى محافظين عليه ولا لا، بس في الحقيقة الحال بيقول إنه الحال إيه، الحال نازل خالص. طيب الإصحاح الثامن ما فيهوش حاجة، مجرد بس حول العناوين اللي فيه، وهو تدشين الهيكل. تدشين الهيكل زي ما شفنا وإحنا بنتكلم على المحراب، اتكلمت على التابوت وشفنا رحلة التابوت وقلنا انتهت رحلة التابوت، إن دخلوا التابوت ده فين؟ في المحراب، وسحبوا العصيان وطراءت العصي، علامة إنه خلاص ربنا دخل إلى إيه؟ إلى راحته. طيب ما دام دخل إلى راحته ما نرمي العصيان، ملاش لزوم بقى، احنا مش هنطلع تاني بره الهيكل. قال لا، سيبوا العصيان محطوطة في المحراب كتذكار لرحلة الايه، رحلة البرية. احنا مش هنحتاج ان احنا ننقل التابوت تاني، بس خلوا العصيان ديت موجودة عشان كل ما تبصوا للعصيان، طبعا ما حدش بيبص، يعني ما حد يدخل في قدس الأقداس، لكن تبقوا عارفين ان العصيان موجودة جوه، علامة ايه؟ تذكار لرحلة البرية. يقول في الآية 9: لم يكن في التابوت إلا لوحة الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب. زي ما قلنا برضو في رحلة التابوت، حاجة الوحيدة اللي محطوطة في التابوت إيه؟ اللوحين. طب إيه المعنى بتاعها؟ اللوحين أديهم كانوا معانا طول رحلة البرية لغاية ما وصلنا للهيكل، رمز للسكنة مع الله في السماء. هم نفس اللوحين، يعني ربنا عايز يقول إن إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس. هم اللوحين معانا، يعني وصية ربنا ما بتتغيرش. الحاجة الثانية إنه في التابوت مفيش من، زي ما قلنا، لأنه المن ده إيه؟ المن ده الأكل بتاع الغربة بتاع البرية. طب إحنا لما نطلع للمجد في السماء هنحتاج ناكل المن أكل الغربة دوت أكل البرية؟ لا، إحنا هنشبع بالمسيح بس بشبع يتناسب مع الأبدية. يعني شبع المن هنا إيه؟ يجيني ضيق، المسيح يشبعني ويرفعني فوق الضيقة دي، فبيديني شبع يتناسب مع حالتي وأنا في البرية. الشيطان يقعد يشكك ضميري ويقعد يوبخ ضميري بخطايا، المسيح يديني شبع أثق في غفرانه. فأنا ده المن ده الخبز اللي احنا بنقتاد بيه، الشبع اللي احنا بنشبع بيه بس وإحنا في البرية. طب لما نطلع السماء هنحتاج خبز البرية؟ لا فيها ضيقات محتاجة تعزية، ولا فيها ألام محتاجة تجديد، ولا فيها خطايا محتاجة رجاء. لا 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 لا، ده في شبع من نوع آخر، فما بلاش محتاجين المن. يبقى دي نمرة واحد، ليه المن مش موجود في التابوت في الهيكل؟ لأنه الهيكل يمثل السكنة مع الله في السماء، وفي السكنة مع الله لسماء مش هنحتاج ناكل خبز البري، هناكل المسيح بس بشكل جديد يتناسب مع الوضع الجديد اللي احنا فيه، ان احنا نبتدي ندرك بقى مقاصد الله، وندرك احكام الله، وندرك طبيعة الله وفكر الله. شبع تاني بقى غير الشبع اللي احنا بنشبعه واحنا واحنا في برية العالم. هنا بنشبع علشان يقوي الجسد، علشان الروح تتشدد ضد الحروب اللي احنا فيها، علشان يشددنا علشان نكمل مسيرة غربة الحياة. كل ده المن، خبز الغربة، خبز البرية، شبع البرية. طب في السماء لا، مش هنحتاج الحاجات دي بقى خلاص، لا في حروب ولا في ضيقات ولا في جسد ولا في ألام ولا في مقاومات، في شبع بس من نوع تاني، فعشان كده المن مش موجود هناك. طيب في حاجة تانية وضعت فيما بعد في التابوت لكن مش موجودة في الهيكل، قلنا الهيكل رمز للسكنة مع الله في السماء، وهي عصا هارون. عصا هارون رمز لإيه؟ الكهنوت، كهنوت ملك صادق، اللي هو كهنوت هارون اللي هو رمز الكهنوت المسيح على رتبة ملك صادق. طب احنا في السماء محتاجين شفاعة المسيح كرئيس كهنة من أجلنا؟ شفاعة المسيح النهاردة لينا إيه؟ إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. طيب في الأبدية هنحتاج شفاعة المسيح الكفارية عننا؟ ليه؟ وإحنا هنغلط في السماء ودم المسيح هيبقى بيشفع فينا أمام الآب؟ لا 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 لا، ده مفيش خطية خالص، فما بناش محتاجين لكهنوت المسيح الشفاعي عنا، خلاص هو قربنا للإيه؟ قربنا للآب. هنقعد بقى نتأمل فيه، نتغنى في صليبه. فعلشان كده عصا هارون مش موجودة مش موجودة في التابوت. أيضا في تدشين الهيكل يقول في الآية 10 إن السحاب ملأ بيت الرب. لما دخل التابوت وقدم الذبايح فجت السحابة غطت البيت. السحابة تملي علامة حضور مين؟ حضور ربنا. يقول في الآية 12 حينئذ تكلم سليمان. قال إيه سليمان يوم تدشين الهيكل؟ قال لربنا، قال الرب إنه يسكن في الضباب. سليمان بيقول ربنا بيسكن في الضباب. وموسى في سفر الخروج الإصحاح 20 الآية 21 قال أما موسى لما طلع يستلم لوحي الشريعة فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. يبقى تملي لقاء الإنسان مع ربنا بيبقى فيه إيه؟ في ضباب. الضباب علامة حضور ربنا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الضباب بيحجب الرؤية ولا بيوضح الرؤية؟ بيحجب الرؤية. طب سليمان بيقول له رب انت ساكن في ضباب، يعني معرفتي بيك معرفة كاملة، معرفة واضحة؟ قال له لا، ده في ضباب. موسى اقترب إلى الضباب حيث كان الله. صارح بي موسى وسليمان عرفوا عن الله أقل من اللي احنا نعرف. صارح بي احنا لما بنقترب لله النهاردة في ضباب؟ لا، موسى بيعرف شوي، سليمان بيعرف شوي. طيب احنا عرفنا كل حاجة، عشان كده قال القديس يوحنا قال الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. احنا عرفنا عن الله اكتر اخوتي، يعني بصوا يعني ده ايه دوت، احنا عرفنا عن الله اكتر من اللي عرفه موسى واكتر من اللي عرفه سليمان. هم عرفوا من خلال الضباب، من خلال الرمز، يعني هل موسى وسليمان وأشعية وأرمية كانوا مدركين الصليب بكل الأعماق اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي؟ يعني ايه تبرير، ويعني ايه تبني، ويعني ايه كفارة، ويعني ايه غفران؟ ما كانوا فاهمين الحاجات دي، كانوا بيمارسوا أمور من خلال الرمز لكن لم يدركوا العمق. عشان كده السيد المسيح قالها لنا، قال لنا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتاهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. بقيت أنتوا بتعرفوا وبتسمعوا ما اشتهاه الآباء الأولون، فهم كانوا بيقتربوا لله في ضباب، لكن إحنا لا. علشان كده كانت هناك إعلانات متكررة، يعلن إعلان لموسى خلاص خلصت يا رب إعلاناتك، قال لها لسه أنا مقولش حاجة. يجي رعاية من الإعلان تاني الأشعية، طب يا رب خلاص خلصت الإعلانات بتاعتك، قال لها لسه. إعلان وراء إعلان وراء إعلان، وطريقة وراء طريقة، وإسلوب وراء إسلوب. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، إعلان وراء إعلان وراء إعلان. طب كمال الإعلان، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. طب في إعلان تاني بعد كده، قال له خلاص أنا قلت لكم كل حاجة. صار يا أحبائي يعني عجيب الضباب دوت، يعني موسى دخل في الضباب وسليمان دخل في الضباب، لكن إحنا نتقابل مع الله بما لم يدركه موسى. ده حاجة ما حدش يصدقها، حاجة يعني اقعدوا فكروا فيها كده. شوفوا موسى اللي احنا قاعدين يعني نتمسح في توبه، وسليمان ده اللي قاعدين بنلحس فيه. في الحقيقة أحبائي أعطي لينا ما فاق ما أعطي لهؤلاء. هؤلاء تقابلوا مع الله من خلال الضباب، أما نحن فكمال الإعلان في الإبن. يبقى كملنا بنا الهيكل، حطينا الأجزاء بتاعت الهيكل في مكانها، الأجزاء بتاعت الخيمة الزيادة دخلناها الخزانة، كانوا يسبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة، قدموا ذبائح كتيرة لدرجة المذبح ما كفاش. المذبح اللي 20 دراع في 20 دراع، اللي هو مع إسرائيل طول تاريخهم 5 في 5، دلوقتي بقى 20 مش مكفي الذبائح. راح مكرس سليمان الدار الخارجية يقدم فيها ذبائح، الحتة اللي في الدار الخارجية دي الحوش اللي بره بقى يولع فيه ذبائح من كتر ما بصوا عدد الذبائح. بصوا 8 ملوك الأول 8 كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة. ذكر الأعداد بتاعت الذبائح آخر الإصحاح، آخر الإصحاح الثامن الآية 63، وذبح سليمان ذبائح السلام التي ذبحها للرب من البقر 22 ألف بقر، يوم تكريس الهيكل، ومن الغنم 120 ألف. عدد من الذبائح ما يتعدش. فبعد ما قدم الذبائح ديت، وبعد ما شفنا الكهنة مسكين الأبواق القعدة اللي فاتت، واللوين بينشدوا ودخلوا التابوت، فكانت النتيجة ايه؟ السحاب ملأ الايه؟ السحاب ملأ البيت. طب لما السحاب ملأ البيت، بصوا الآية 11 ملوك 8 الآية 11، ولم يستطيع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. يبقى الكهنة عملوا ايه؟ طلعوا بر، وصلى سليمان صلاة طويلة في بقية الإصحاح لغاية الآية 54، وكان لما انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع، إنه نهض من أمام مذبح الرب من الجثو على ركبتيه ويداه مبسوطتان نحو السماء، ووقف وبارك كل جماعة إسرائيل بصوت عالي. لاحظتوا حاجة؟ مين تملي اللي بيبارك الشعب؟ الكهنة. طب هنا لما بنينا الهيكل والسحابة غطت الهيكل، فالكهنة ايه؟ ما عرفوش يعملوا الخدمة بتاعتهم، راحوا ايه؟ راحوا طالعين، وراح وقف مين اللي بيبارك بقى؟ سليمان نفسه. يبقى ديت فيها اشارة لكهنوت العهد القديم خلاص اتزاحه وطلعوا، وجه سليمان اللي هو رمز السيد المسيح اللي هو يمثل كهنوت المسيح، هو اللي بارك الايه، هو اللي بارك الشعب. صلى بقى سليمان صلاة طويلة، حسبها لكم بقى تقروها، هي كل الإصحاح الثامن. احنا خدنا المقدمة بتاعت الإصحاح وخدنا الختام من أول الآية 12. اقروا بقى الصلاة دي، ملوك الأول 8، صلاة سليمان من أول الآية 12. حينئذ تكلم سليمان، قاعد يتكلم طول الإصحاح الثامن لغاية الآية 54، وكان لما انتهى سليمان من الصلاة. الصلاة اللي صلىها سليمان في تكريس الهيكل، في تدشين الكنائس، ده جزء من ضمن القراءات اللي بتقرأ، هي الصلاة بتاعت ايه سليمان. لأنه في الحقيقة سليمان طلب طلبات لطيفة جدا لأجل الهيكل. أنا هقول لكم العناوين، هقول عناوين بس، اكتبوا اللي عايز يكتب بس مجرد كده العناوين. الآية 31 والآية 32، طبعا الأول شكر ربنا أنه إدى لداود ابنه وأنه ربنا بينفذ العهد معاهم علشان خاطر داود، وبعد كده بدأ يطلب بقى شوية طلبات. الآية 31 و32 طلب من أجل خطية الفرد، لو واحد غلط وجي واقف قدام ربنا في المكان ده يطلب الغفران، ربنا يغفر له. الآية 31 و32 موقف فردي أو خطية فردية أو خطية شخصية. الآية 33 و34 موقف يخص الشعب كله، لو الشعب طلع في حرب وانهزم وجي واقف قدام ربنا في الهيكل وصلى، ربنا يسمع من السماء وينصره وينصفه ويهب غفران. دي الطلبة الثانية اللي طلبها سليمان. الطلبة الثالثة اللي طلبها واخدة من الآية 35 لغاية 40، قال له لو احنا كشعب جات لنا اي نوع من الضربات، الجوع، الوباء، اليرقان، جفاف، المحصول جراله حاجة، وجي الشعب واقف هنا وصلى لك، انت اسمع من السماء واستجيب. يبقى الخاطي لما يجي يقف في بيتك ويطلب الغفران اغفر له، لو الشعب كله انكسر وانهزم وجي قدامك تايب في البيت اغفر له واستجيب. لو في ضربات، طبعا كل ده احنا بقى بنصليه في القداس لو تاخدوا بالك احبائي، في الصلاة في القداس نطلب غفران ايه كل الشعب، كل الخطايا نطلب من اجل الزروع ومن اجل العشب ونبات الحقل ان ربنا يبارك فيه، مش هنستنى لما تيجي ضربات ونيجي لما يجي الوباء نقول يا رب ارفع عن العالم الوباء والغلاء والموت وسيف الاعداء. احنا بنصليه، بس احنا في كل قداس بنقول له بارك في الايه، بارك في الزرع وبارك في ميه النيل. ايضا يقول له في الايه 41 لغايه 43 موقف الغرباء. حلوة الحتة بتاعت الغرباء دي، عايز أقراها معلش. ملوك الأول 8 الآية 41 يقول له إيه، وكذلك الأجنبي الذي ليس من شعبك إسرائيل، هو وجاء من أرض بعيدة من أجل اسمك، لأنهم سمعوا باسمك العظيم وبيدك القوية وزراعك الممدودة، فمتى جاء وصلى في هذا البيت فاسمع أنت من السماء مكان سكناك، وافعل حسب كل ما يدعو به إليك الأجنبي لكي يعلم كل شعوب الأرض اسمك فيخافوك كشعبك إسرائيل، ولكي يعلموا أنه قد دعي اسمك على هذا البيت الذي بنيت. طلبة لذيذة أوي، يعني بيطلب من أجل شعبه ماشي، اقروا الصلاة، الصلاة حلوة، لكن بيطلب كمان بيقول ربي لو في واحد غريب، واحد مش من شعب ربنا، سمع عن ربنا وجي وقف في بيتك وطلب استجيب، عشان يعرفوا ان انت الإله الحقيقي وانه ده بيتك اللي انت ساكن فيه. وبهذا المفهوم يا أحبائي مرات كتيرة بنسمح ممكن يجي حد مش مسيحي عايز يدخل الكنيسة، عايز أقف قدام العذراء، عايز أطلع عليها شمعة، ويبقوا مش مسيحيين، بندخلهم بناء على الإيه؟ بناء على الطلبة اللي قالها سليمان، وربنا استجاب بدليل إنه السحابة مالت الإيه؟ مالت الهيكل، يعني ربنا موافق على الأمر دوت. أيضا في الآية 46 لغاية 51 قال له لو شعبك راح في السبي، لذيذة دي برضو، لو الشعب زعلك راح في السبي ومن السبي بص للهيكل، مش بس بقى للشرق والغرب والإبلية لا لا لا، مجرد يبص للهيكل بس من أي حتة. قال له انت اسمع من السماء واستجيب. عشان كده شفنا دانيال في السبي في الإصحاح السادس يقول هو مفتوحة في عليته نحو أورشليم، طلع يصلي راح فتح القوة والقوة بتاعته موجهة ناحية أورشليم وبص كده تجاه الهيكل وصل، رغم ان الهيكل كان ايه، كان مهدود، بس ده بس للمكان اللي فيه اتجاه الهيكل. وربنا استجاب لدانيال بناء على اللي طلبه سليمان، وبعد كده ختم الصلاة وقدم الذبائح. ويقول سفر أخبار أيام التاني لصح السابع الآية 1 لغاية الآية 3، أخبار التاني لصح 7 الآية 1 لغاية الآية 3، نزلت نار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب البيت. الشيء الصعب برضو يا حبايبي أن هذه السحابة التي حلت على البيت النهاردة علامة حضور الله. أيام حزقيال النبي شاف السحابة دي بتفارق بتفارق الهيكل. حاجة صعبة يا حبايبي أن كل المجد اللي حصل عليه إسرائيل دوت لم يكن أمين له فانحرم منه. وبرضو تاني مش بتكلم على إسرائيل، لكن كل ما ناله إسرائيل ده كان رمز، لكن إحنا اللي انتهت لينا أواخر الدهور اللي نلنا ما اشتهى إسرائيل، أخشى أن إحنا ما نكونش أمنا له حتى النهاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.